الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: أمير عبد اللهيان يؤكد أن التشاور حول مفاوضات فيينا من أهم محاور محادثاته في موسكو. انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في الكيان الصهيوني بسبب هجوم سايبراني واسع وغير مسبوق. ثلاثة شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وطهران تعملان على إعداد وثائق جديدة من شأنها أن تؤكد الجودة العالية للشراكة بين البلدين. وقال لافروف خلال اجتماع في موسكو اليوم مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن حجم التبادل التجاري بين موسكو بين روسيا وإيران ينمو بشكل مضطرد، مضيفا أنه سيبحث مع نظيره الإيراني استمرار تنسيق الإجراءات بشأن سوريا والأزمات في المنطقة. بدوري أكد أمير عبد اللهيان دا وصوله إلى موسكو أن التشاور حول مفاوضات فيينا من أهم محاور محادثاته في موسكو، معربا عن أمله بأن يتم بمواكبة روسيا التوصل إلى اتفاق جيد ودائم. أسس حرس الثورة الإسلامية قيادة لحماية المنشآت النووية في إيران على إثر الكشف عن شبكة كانت تعتزم القيام بعملية تخريب في منشآت فوردو النووية. وأعلن في وقت سابق أن حماية المنشآت النووية تم تفويضها لقوات حرس الثورة الإسلامية، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها بصورة رسمية تأكيد هذا الأمر. ويوم أمس الاثنين أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن ضباطا في الموساد حاولوا الوصول إلى أجهزة الطرد المركزي من نوع IR-6 في منشآت فوردو النووية، إلا أنه تم إحباط هذا المخطط التخريبي للموساد. أدان رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف الإعدام الجماعي الذي طال أبرياء ومظلومين في السعودية، معربا أن هذا الإجراء يتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي. وشدد قالباف في اجتماع المجلس اليوم على أن إيران تدين بأشد العبارات هذا الإجراء المؤلم والمحزن، داعيا حكومات العالم إلى ترك النفاق واللامبالاة وإدانة هذا العمل الشنيع والسعي للحيلولة دون تكراره. كما دعا مراجع وعلماء الدين والشباب المسلم وأصحاب الرأي وأحرار العالم إلى إدانة هذا العمل. وحول الحرب في أوكرانيا، شدد قالباف على أن إيران تعارض بشدة إشعال الحروب، وهي تدعو دائما إلى السلام ونزع فتيل الحروب وتحييد الأطفال والنساء والمدنيين الأذى. إلى العراق، حيث حذر خبير أمني عراقي من استهداف صهيوني أمريكي لمواقع عسكرية عراقية عند الحدود أو داخل البلاد بحجة الرد على القصف الذي طال موقعا تابعا للموساد الإسرائيلي في أربيل قبل أيام. وقال الخبير الأمني أمير عبد المنعم إن أمريكا والكيان الصهيوني سعيان لإيجاد ذرائع لاستهداف القطاعات العسكرية العراقية المرابطة عند الحدود العراقية السورية. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز التطورات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
حذر خبراء أمنيون من عدوان صهيوني أمريكي عبر استهداف القوات العراقية وقطعات الحشد الشعبي عند الحدود السورية بذريعة الرد على قصف مقر الموساد في أربيل. وقال الخبير الأمني أمير عبد المنعم أن أمريكا والكيان الصهيوني يسعون لإيجاد ذرائع لاستهداف القطاعات العسكرية العراقية والحشد الشعبي المرابطين عند الحدود العراقية السورية، لأنهم غير قادرين على الرد المباشر، وإنما سيذهبون باتجاه قصف مواقع عسكرية داخل العراق أو سوريا. وطالب منعم الحكومة العراقية بالتحرك باتجاه واشنطن لإلزامها بعدم استهداف أي قطعات عسكرية عراقية، وكذلك تلزم من خلالها الكيان الصهيوني بعدم تنفيذ أي ضربات داخل العراق. بسياق مرتبط، قال السفير الإيراني في بغداد الدكتور إيرج مسجدي أن الجمهورية الإسلامية تحترم سيادة الحكومة والشعب العراقيين، وأن الهجوم كان ردا على تحركات الصهاينة وقاعدة التجسس التابعة للموساد. وذكر مسجدي بالهجوم الصاروخي ضد قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، مبينا أنه جاء ردا على جريمة اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني على أيدي الأمريكيين داخل الأراضي العراقية، مؤكدا أن الإجراء فقط ضد أمريكا من خلال استهداف قاعدة عين الأسد، والهدف منه لم يكن المساس بسيادة العراق وإنما كان ردا على جريمة الأمريكيين. سياسيا، أكد القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي اليوم الثلاثاء أن 72 ساعة المقبلة ستحسم التحالفات وستشهد انفراجا سياسيا، وبعد إخفاق التحالف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بالوصول لتفاهمات لتشكيل الكتلة الأكبر، بحث قادة الإطار التنسيقي مع وفد قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني ملف تشكيل الحكومة العراقية، واستقبل قادة الإطار التنسيقي بمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافيل طالباني لبحث موضوع تشكيل الكتلة الأكبر والحوارات الدائرة بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة. وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي أن منصب محافظ كركوك من نصيب حزبه وفقا لاتفاق سابق مع الديمقراطي، لافتا إلى أن حزب بارزاني قد يعيد سيناريو اختيار رئيس الجمهورية عند اختيار محافظ كركوك. وبيّن أن الاتفاق لا يرتبط بشكل أو بآخر بطبيعة ما يحصل في بغداد من منافسة وخلافات على مناصب رئيس الجمهورية بين الاتحاد والحزب الديمقراطي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انهيار جميع مواقع الوزارات في الكيان الصهيوني، لافتة إلى هجوم سبراني شل مواقع حكومية. وقالت المصادر نفسها إن المستخدمين أبلغوا أنهم غير قادرين على فتح المواقع، كما أن الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الإلكترونية الحكومية، ولم تعرف بعد أسباب ذلك. كما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى هجوم سبراني كبير على البنية التحتية الإسرائيلية، وزعمت أن قراصنة إيرانيين يقفون خلفه. وتم إعلان حالة الطوارئ في جهاز السايبر القومي الصهيوني. ارتقى فجر اليوم 3 شهداء برصاص الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس، متأثرا بإصابته جراء مواجهات مع قوات الاحتلال. كما استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس، فيما استشهد شاب آخر من مدينة رهط بالنقب بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوبه بحجة تعرض قواتها للخطر. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم نحو 20 فلسطينيا، منهم أسرى محررون من مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس. أعلن الكرملين أن الخطط الروسية لنزع سلاح أوكرانيا يتم تنفيذها وفق البرنامج المحدد، ولم يستبعد السيطرة على المدن الأوكرانية الكبرى. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القوات الروسية تستخدم أسلحة عالية الدقة لضرب مرافق البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، وأنها تضمن أقصى درجات الأمن لسكان المدنيين. بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية ما أعلنته سلطات جمهورية دونيسك الشعبية عن مقتل 20 مدنيا بينهم أطفال وإصابة عشرات آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية مركز الجمهورية بصاروخ يحتوي على ذخيرة أنقودية. كما أعلنت الدفاع الروسي أن مدينتي ميليتوبول وخيرسون تحت سيطرة القوات الروسية بالكامل. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة 13 تأتيكم حديقة الأطفال، تستمعون للكتاب الصوتي عند 4:45. الخامسة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5:10. أفاق إنسانية في الشعر العربي. تعليم التجويد في الساعة 5:29. عند 5:39 تأتيكم دواوين الولاء. من سيرة الصالحين عند 5:47. على رأس السادسة نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. الكلم الأقدس يأتيكم عند 6:15. في الساعة 6:24 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها الذي سيرفع عند 6:30. معراج المؤمن في الساعة 6:36. أما عند 6:47 تأتيكم الأناشيد المختارة. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 7:00. المنتدى الإذاعي، إعادة لهذا اللقاء المباشر الصباحي، تأتيكم في الساعة 7:13. شكرا لكم، في أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
الحلوين، المشاجرة بين الإخوة أمر غير محبب أبداً.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، حاولوا دائماً أن تحبوا بعضكم البعض ولا تكرهوا بعضكم بعضاً،
لأن المشاجرة بين الإخوة تجلب المتاعب وتجلب المشاكل.
أكيد، ربما يكون أحدكما في حالة عصبية فيضرب أخاه لا سمح الله ضربة تأتي على وجهه أو تأتي على رأسه.
فماذا يحصل بعد ذلك؟
هذا ما سنعرفه من خلال فقرة برنامجنا أو من خلال قصة اليوم.
نبدأ فقرتنا الأولى أحباءنا مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة ستكون عن قصة من قصص الأنبياء أيضا،
وهي قصة قابيل وهابيل.
الله، في قصة اليوم يا أصدقاء سوف نستمع إلى ما جرى بين الأخوين قابيل وهابيل، وهما من أولاد سيدنا آدم وسيدتنا حواء عليهما السلام.
بعد أن تشاجر قابيل مع أخيه هابيل وانتهى الشجار في النهاية إلى أن قضى قابيل على أخيه هابيل، ثم بعد ذلك شعر بالندم.
نعم يا أصدقائنا، لذلك عليكم ألا تتشاجروا مع إخوتكم أبدا،
لأن الأخ وجوده رائع وعظيم في حياة كل واحد منا،
ولا يجوز أن نتشاجر مع إخواننا مهما حصل من خلاف.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا. أصدقائنا أعزائنا، في يوم من الأيام بعد أن عادت الأم من السوق ودخلت البيت سمعت صوت أولادها وهم يتشاجرون. محمد يقول كلاما وعلي يرد عليه، وأختهما فاطمة تتوسل مر بأخيها محمد ومر بأخيها علي. علي يتكلم بصوت مرتفع، محمد يتكلم أيضا بصوت مرتفع. خافت الأم فأسرعت لكي تعرف ما جرى.
قلت لك يا علي هات الحقيبة.
وأنا قلت لك لا أعطيها.
هات الحقيبة وإلا ضربتك.
لا أعطيك الحقيبة مهما حاولت يا محمد.
أرجوكما لا تتشاجر أكثر.
كلا هات
يا علي محمد. سوف أضربك. لقد أقسمت على ذلك. أعطيني الحقيبة الآن.
وأنا قلت لا أعطيك إياها.
أخذها.
يا إلهي لقد أصبته في وجهي يا محمد.
خذ يا محمد.
ماذا تفعلان؟ الحق يا أمي الحقي. علي سقط على الأرض وهي أغمى علي.
وأنا قلت لا أعطيك إياها.
خذ هذه الضربة يا علي.
يا إلهي لقد أصبته يا محمد. لقد أصبته في وجهي.
لا 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 أعرف ماذا حصل.
يا إلهي ماذا جرى؟ أمي الحق يا أمي. علي سقط على الأرض وهو مغمر عليه.
ماذا؟ مغمر عليه؟
نعم
أخي علي ماذا حصل؟
أخي علي انهض، أرجوك انهض.
ألا تسمعني يا علي؟ علي
يا علي
ماذا حصل يا فاطمة؟
لقد ضرب محمد عليا.
ماذا يا فاطمة؟ يا إلهي ماذا فعل الآن؟
أخي
يا أصدقائنا، ولما ضرب محمد أخاه عليا بقوة سقط علي مغمى عليه. بعد ذلك شعر محمد بالندم، خصوصا عندما شاهد أخاه عليا وهو ملقا على الأرض لا يستطيع أن يتحرك.
ماذا فعلت يا محمد؟ ألا ترى ماذا فعلت؟ لقد ضربت أخاك يا محمد.
أنا نادم.
إنه أخوك، كيف تضربه؟ ها؟ ها يا محمد.
بكت فاطمة يا أصدقائنا، وبكت الأم. حينها شعر محمد بالندم أكثر. أخذوا عليا إلى الطبيب بسرعة، وكانت حالته خطيرة، لقد ضربه محمد على رأسه. لكن الحمد لله عالجه الطبيب بسرعة وأعطاه دواء ونصحه ألا يخرج من البيت وأن يستريح. وبعد أسبوع يا أصدقاء تقريبا بدأت حالة علي تتحسن. حينها نادت الأم ابنها محمدا وابنها عليا، ونادت أيضا ابنتها فاطمة، وقالت لهم:
يا أبناء الحلوين.
نعم.
أنتم كلكم أبنائي.
صحيح.
أحبكم جميعا، لا فرق عندي بين محمد أو علي أو فاطمة.
شكرا يا ماما. شكرا.
المشاجرة بين الإخوة أمر غير صحيح يا أولاد، مفهوم؟
نعم.
لا أحب أن يتشاجر أحدكم مع الآخر مهما كان.
نعم يا ماما.
حسنا يا أمي.
حسناً.
أريدكم أن تحبوا بعضكم البعض كل يوم، أن تحبوا بعضكم دائما.
حسنا يا أمي. سمعاً وإطاعة.
نعم يا ماما.
حسنا يا أولادي، وبهذه المناسبة سوف أقص عليكم اليوم قصة قابيل وهابيل وما جرى بينهما.
قابيل وهابيل.
نعم يا أولاد، إنها قصة شجار عنيف جرى بين أخوين هما أولاد سيدنا آدم عليه السلام.
أخوان تشجرا؟
نعم يا فاطمة.
أولاد سيدنا آدم عليه السلام؟
نعم، تشاجرا وانتهى الشجار أن قضى قابيل على أخيه هابيل.
قضى عليه؟ كيف يا ماما؟
نعم يا محمد، قضى عليه بعد أن ضربه، لكنه شعر بالندم بعد ذلك، ندم كثيرا.
وما فائدة الندم يا أمي بعد أن قضى على أخيه؟
وهو هذا الذي أريد أن أقوله لكم يا أولاد. بماذا يفيد الندم بعد أن نقوم بعمل سيء لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى؟
ممكن أن تقصي علينا قصة قابيل وهابيل يا أمي؟
حاضر يا علي، سوف أقصها عليكم الآن، فاستمعوا إلي.
حاضر يا ماما. حاضر
يا ماما. حاضر.
نعم يا أولاد، بعد هبوط آدم وحواء من الجنة إلى الأرض وتوبتهما إلى الله عز وجل، أخذ آدم وحواء يعمران الأرض.
وماذا يعني يعمران الأرض يا ماما؟
يعني أنهما قاموا بحراسة الأماكن التي عاشوا فيها، زرعوها وأقاموا فيها بيوتهم وعاشوا فيها طويلا.
وماذا بعد ذلك يا أمي؟
نعم يا علي، كان هابيل طيبا مطيعا لأبويه. أما قابيل فكان منذ صغره كثير الشجار مع أخيه ويعصي أبويه باستمرار.
ولماذا تشاجر يا أمي؟
نعم لماذا؟
نعم. مرت السنوات، كبر قابيل وكبر هابيل، ووصل الاثنان إلى سن الزواج.
حسنا.
نعم يا أولاد، وكانت الحكمة الإلهية في ذلك الوقت تقول بأن كل ولد من بطن يتزوج أخته من البطن الأخرى. نعم، بمعنى أن يتزوج قابيل من ليوثا أخت هابيل.
صحيح.
وأن يتزوج هابيل كذلك من إقليم أخت قابيل.
وكيف ذلك يا أمي؟
لأن البشر لم يكونوا قد تكاثروا بعد، فلما صحيح كانت حواء تلد كانت تلد ولدا وبنتا، وفي المرة التالية ولدا وبنتا.
عجبا.
نعم، فيتزوج الولد من الولادة الأولى، من البنت من الولادة الثانية، وهكذا يا أولاد.
وما هي المشكلة في ذلك يا أمي؟ أقصد كيف بدأ الشجار بين قابيل وهابيل؟
نعم يا محمد، لأن قابيل اعترض على هذا الأمر ورفض الزواج من ليوثا أخت هابيل، وأراد الزواج من إقليم أخته.
وماذا قال آدم عليه السلام لهما؟
تدخل آدم عليه السلام ليحل الخلاف بينهما، وحاول أن يفهم قابيل أن أخته لا تحل له. نعم يا أولاد.
نعم هذا صحيح،
لكن قابيل رفض وظل مصرا على موقفه، وهو أن يتزوج بأخته إقليمة.
وماذا كان قرار آدم عليه السلام يا ماما؟
نعم يا أمي، وماذا كان قرار آدم عليه السلام في هذه الحالة؟
نعم يا أولادي، وهنا تصرف آدم عليه السلام تصرفا ذكيا جدا.
وما هو يا ماما؟
وماذا فعل يا أمي؟
طلب آدم عليه السلام من كل واحد منهما أن يتقرب إلى الله عز وجل بتقديم قربان له.
وهل قدم كل واحد منهما قربانا فعلا؟
نعم يا علي.
وماذا حصل بعد ذلك؟
بعد أن قدم كل من قابيل وهابيل قربانا إلى الله سبحانه وتعالى، لم يتقبل قربان قابيل، فغضب قابيل وزاد حقده على أخيه وهدده بالقتل.
وهل حقا نفذ قابيل تهديده لأخيه هابيل يا ماما؟
نعم يا علي.
ماذا؟
نعم يا فاطمة، قضى قابيل على أخيه هابيل.
يا إلهي.
ثم وقف ينظر إليه لا يعلم ماذا يفعل. فكانت أول جريمة في التاريخ.
إنه موقف مؤلم. كيف يقوم قابيل بالقضاء على أخيه؟
كان قضاء وقضاء.
كيف يعقل أن ينتهي الشجار بين أخوين إلى جريمة يا ماما؟
نعم يا علي، بعد ذلك بعث الله عز وجل غرابا يعلم ابن آدم كيف يدفن جسد أخيه.
أحقا يا أمي؟
نعم يا فاطمة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه، فأصبح من النادمين. صدق الله العلي العظيم.
فعلا إنها قصة حزينة. كيف فكر قابيل أن يقضي على أخيه هابيل؟
نعم، ولذلك أنصحكم أن لا تتشاجروا أبدا فيما بينكم يا أولاد.
حاضر يا أمي. حاضر.
حاضر يا ماما.
لأن الشيطان دائما يحضر بين شخصين يتشاجران، فيحاول أن يخدعهما لكي يرتكب أسوأ الأفعال.
أعدك يا ماما ألا تشاجر مع أخي علي بعد الآن.
أحسنت يا محمد، أحسنت. نعم.
كم أنا سعيدة الآن.
كوني سعيدة دائما يا أختي، فسوف لن نتشاجر بعد الآن.
الحمد لله. أحسنتم
يا أولاد، أحسنتم.
أحسنتم يا علي ويا. كذا يا أصدقائنا، ومثلما استمعنا إلى قصة اليوم، تعلمنا من القصة أن المشاجرة بين الإخوة أمر غير صحيح وغير محبب. فكونوا متحابين يا أصدقائنا فيما بينكم، ولا تكرهوا بعضكم البعض أبدا. Thank you.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد.
موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا. هيا بنا
يا إخوة الدرب، هيا إلى اللعب. يا إخوة الدرب، هيا إلى اللعب. الآن ذاكرنا فلنبرح معنا في خفة الأرجاء ونداب الأزهار. في خفة الأرجاء ونداب الأزهار. وصديقنا الفلاح يدعوك يا فتاح، وصديقنا الفلاح يدعوك يا فتاح. السعي غايته والحمد رايته، السعي غايته والحمد رايته. يا إخوة الدرب هيا إلى اللعب، يا إخوة الدرب هيا إلى اللعب. يا إخوة الدرب هيا على الدرب، يا إخوة الدرب هيا على الدرب. ندعو من القلب بالورد والحب أن يملأ الإيمان جوانب الإنسان، أن يملأ الإيمان جوانب الإنسان. يا إخوة الدرب هيا على الدرب، يا إخوة الدرب هيا على الدرب.
حاولوا يا أصدقائنا أن تتصفوا بصفات أهل البيت عليهم السلام.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، كانوا أئمتنا الأبرار عليهم السلام يتصفون بخصلة جميلة جدا، ألا وهي التسامح، وأيضا يتصفون بميزة وخصلة جميلة جدا جدا وهي السلام.
وإنهم لم يكونوا يغضبون أبدا، كانت علائم الانشراح والهدوء والتسامح مرسومة على وجههم دائما. أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغضب والتسامح خلاص صوتنا نحن البشر، والغضب يولد العداوة والحقد والأغلاق وكل شيء سيء، أما التسامح وهو صفاتنا نحن الإسلام ويولد المحبة والرضا والعلاقات الحميدة ومحبة الآخرين لنا والرغم السهولة والأمور كافة. وشكرا لكم بتولي من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أحبانا الحلوين، ما دمنا نحب أهل البيت عليهم السلام، إذن علينا باستمرار أن نتصف بصفاتهم لأن نخالف ما كانوا يدعون له ويتصرفون مثله.
فبعض الأصدقاء يستمع إلى خطبة الخطيب في المسجد لكنه لا ينفذ ما يسمعه.
يستمع إلى الخطيب عندما ينصحه أن لا يتشاجر مع أخيه،
لكنه عندما يعود إلى البيت نجده يتشاجر مع أخيه لأسباب بسيطة جداً.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. حلوين، قرر شخص أن يسافر مع أصدقائه إلى بلد أجنبي، وفي طول الطريق للمطار كان يردد: يا ليتني أتيت بالتلفزيون، يا ليتني أتيت بالتلفزيون معي. وعندما وصل للمطار قالوا أصدقائه: أزعجتنا يا هذا، وماذا تريد من التلفزيون؟ فقال: الجوازات فوقه.
اسمه نادر تزوج واحدة اسمها نادرة، جابوا ولدا سموه مهدد بالانقراض.
تأكدوا يا أصدقائنا الحلوين أن كل هذا الغضب وهذا الشجار هو من عمل الشيطان.
نعم، يحاول الشيطان أن يوقع بين أي اثنين دائما.
يحاول الشيطان أيضا يا أصدقاء أن يزرع الكراهية بين المسلمين،
ولذلك علينا أن لا نستجيب للشيطان أبدا،
بل علينا يا أصدقاء أن نمسك نفسنا بقوة حتى يفشل الشيطان في وسوسته لنا.
تعودوا يا أصدقائنا على التسامح وعلى التصالح.
فهذا كله يا أصدقائنا من عمل المؤمنين بالله وبرسوله.
تعودوا على التسامح وعدم الغضب حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عليكم، ويرضى نبيه عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن التمساح لا يمكنه التحرك للخلف؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الزرافة لا يوجد لها حبال صوتية؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الماء يشكل ثلثي وزن الإنسان؟
حلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
في الصباح أحضرت أمي الشاي واللبن ووضعتهما في إبريق الشاي، وأخذت وعاء السكر الزجاجي والأكواب ووضعتهم في صينية وتركتهم على المائدة. جاءت سعاد لتأخذ كوب الشاي واللبن وملأت الكوب، ثم فتحت إناء السكر وأدخلت الملعقة فيه لتأخذ بعض السكر، ولكنها رأت نملة كبيرة تتحرك داخل الإناء. نادت سعاد بصوت عال وقالت: يا كريم انظر، إنها نملة كبيرة في إناء السكر تلعب فيه، إن شكلها عجيب. حضر كريم مسرعا إلى مكان أخته ونظر إلى داخل الإناء، فوجد بالفعل نملة كبيرة بالداخل.
نعم يا أصدقائنا، نادى كريم والدته على الفور بعد أن أخذ الإناء من يد أخته الصغيرة سعاد، وأخبر كريم والدته أنه وجد نملة بداخل إناء السكر وأن عليه أن يتخلص منها على الفور حتى لا تسبب أمراضا له ولأخته ولكل من يتناول من هذا السكر. شكرت الأم كريما على فعلته وتخلصت سريعا من النملة، وبعد ذلك سألتها سعاد عن سبب وجود النملة الصغيرة داخل الإناء، فقالت الأم: إن النملة يا عزيزتي يحب تناول السكر وجمعه، لذلك بمجرد وجود السكر في المكان غير المخصص لحفظه يتجمع النمل حوله لتناوله وجمعه داخل مساكنه، ولذلك يجب حفظ السكر وغيره من المواد دائما في المكان المخصص لذلك حتى لا يتسبب الأمر في نقل الأمراض وانتشار الحشرات الضارة.
قالت سعاد إلى أمها: حسنا يا والدتي، سوف أحتفظ بعد ذلك بالسكر في المكان المخصص له في المطبخ حتى لا يتسبب في تجمع الحشرات والنمل. شكرت الأم سعاد على كلامها، ثم أحضرت إناء آخر نظيفا من السكر وقامت بعمل الشاي اللذيذ إلى سعاد وكريم مع شطائر الجبن.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
سيدنا استخر لي. أخبرت أن منفايا مدينة إيران شهر. استبشرت بالخبر لعلمي بأن صديقي الشيخ محمد جواد حجة كرماني منفي إلى هذه المدينة. وفي يوم الرحيل جاء الأهل والأصدقاء لتوديعي، ولم تكن لحظات الوداع مزعجة، فأنا مقبل على نفي هو أخف بكثير مما مر علي من سجون. ركبنا في محطة الباصات باصا متجها إلى زاهدان لنذهب منها إلى إيران شهر. رافقني في هذه الرحلة ثلاثة، أحدهم برتبة ضابط والآخران من الرتباء. وتوقفت السيارة في مدينة جناباد للصلاة وتناول الطعام. وبالمناسبة فإن أهل جناباد كانوا يعرفونني لزيارة هذه المدينة أكثر من مرة، إذ ينتمي إليها عدد من طلابي، منهم الشيخ فرزانة والشهيد كامياب وصادقي الجنابادي وغيرهم. وارتباطي بطلابي عادة أكثر من ارتباط أي أستاذ بتلامذته، فكانت بيني وبين هؤلاء الطلبة علاقات عاطفية عميقة، ولذلك شاركت في حفلات زواجهم في هذه المدينة وتعرفت بذلك إلى أهاليها وعرفوني. حين ترجلنا من السيارة أقبل نحوي شاب وقال لي: سيدنا استخر لي. والناس هنا عادة يستخيرون الله في أمورهم بواسطة علماء الدين، وإذ كنت أهم أن أستخير له والمرافقون يراقبونني عن كثب، همس الشاب قائلا: ما للاستخارة أتيت، بل أردت أن أعرف سبب مجيئك إلى المدينة مخفورة. قلت له: وهل تعرفني؟ قال: نعم. ثم ذكرت له مسيري وطلبت منه أن يخبر الإخوة بتوجهي نحو منفايا في إيران شهر. وصلنا زاهدان فجر اليوم التالي وذهبنا إلى مسجد فصليت، ثم تناولنا طعام الفطور وبقينا في المدينة ساعة أو أكثر، وبعدها ركبنا باصا آخر واتجهنا إلى إيران شهر. أخذوني أولا إلى مركز حاكم المدينة فقيل لهم: خذوه إلى مركز الشرطة. وفي مركز الشرطة فتحوا لي ملفا وأخذوا مني التزاما بعدم ترك المدينة وبالحضور إلى المركز يوميا للتوقيع. الانقطاع إلى الله. خرجت وحدي أطلب مسجدا فدلوني على مسجد آل الرسول، وعرفت أنه مسجد الشيعة الوحيد في المدينة، وهناك مساجد أخرى للإخوة من أهل السنة. والمسجد الذي دخلته كان في غاية الروعة والجمال، مفروشا بالسجاد الفاخر الثمين، وفي ساحته الأشجار الباسقة والمياه الجارية العذبة التي لا تقل عذوبة عن ماء طهران المشهور في إيران بعذوبته. شعرت بنوع من السرور والانشراح، فالجو دافئ لطيف في المدينة يتناسب مع طبيعة جسمي التي لا تتحمل البرد القارس الشتوي، والمنظر بهيج. تخففت من بعض ملابسي ووضعتها في زاوية، ثم توضأت وتهيأت للصلاة، وشعرت بحالة من الانقطاع ما أزال أتحسس حلاوتها. فأنا كنت في تلك الساعات منقطعا عن الأهل والأولاد والأصدقاء، ومتجها بكل وجودي إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا الشعور لذة ما بعدها لذة. خرجت من المسجد حاملا حقيبتي، فرأيت الناس ينظرون إلي نظرتهم إلى منفي جديد قادم إلى مدينتهم. فالمدينة معروفة بأنها منفى السياسيين. ذهبت إلى الشارع الرئيسي للمدينة، وكان عندي عنوان أحد المؤمنين واسمه رؤوفي، فدلوني على دكانه، وجدته مغلقة. تجولت ثم عدت فألفيته ما يزال مغلقة. وقفت لحظات أنظر إلى المحل من خلف زجاج الواجهة، ثم تحولت عن الدكان فرأيت سيارة فولكس واجن. كانت هذه السيارة قد وقفت إلى جانبي وفيها شخصان. سألني أحدهما: من تريد؟ قلت: رؤوفي. قال: هل تعرف رؤوفي؟ قلت: لا، ولكن عرفني عليه فلان. نزل من السيارة وقال: أنا رؤوفي وهذا أخي. فتعانقنا وركبت السيارة، وكان وقت صلاة المغرب أوشك على الحلول، فاتجهنا إلى الفاطمية. والفاطمية هو مكان للذكر والصلاة، سمي باسم الزهراء عليها السلام. فصليت المغرب وشعرت بتعب شديد، قلت: أريد أن أستريح، خيروني بين الاستراحة في ذلك المكان أو الذهاب إلى البيت، ففضلت أن أضطجع في ذلك المكان. بعد ساعة استيقظت والنوم لا يزال يثقل جفوني، فرأيت وجوها غريبة لا أعرفها تجمعت في الفاطمية بمناسبة شهر محرم. ثم رأيت بعدها الشيخ حجة كرماني، وذهبنا إلى بيت رؤوفي. زيارات بين الأصدقاء. بقيت في بيت رؤوفي 3 أو 4 أيام، ثم عزمنا أنا والشيخ حجتي على الانتقال إلى منزل آخر، رغم إصرار رؤوفي على أن نبقى في بيته. وجدنا البيت وكنا نهم بالانتقال إليه، إذ جاء وفد من زاهدان لزيارتنا مؤلف من 20 شخصا، وعلى رأسه الشيخ معين الغرباء، وهو من العلماء المعروفين يومئذ في زاهدان. أخبرناهم بعزمنا على الانتقال، فاشتركوا معنا في تنظيف البيت وتجهيزه، وبقينا في هذا البيت شهورا، ثم انتقلنا إلى بيت أفضل. كان معين الغرباء هو ثاني من زارنا في المنفى، أما الأول فقد كان كريمبور. جاءنا في منتصف الليل ونحن في بيت رؤوفي، فدق الباب ولم يكن صاحب البيت موجودا. انتابني شعور خاص حين سمعت دق الباب، وكان هذا الشعور الشبيه بالخوف يساورني كلما دق باب البيت ليلا بشكل لا شعوري بعد المداهمة الليلية في مشهد. ذهب الشيخ حجتي وفتح الباب، فإذا بشاب وديع أنيق، عرفنا أنه من أقرباء رؤوفي، وأنه متعاطف لدرجة غريبة مع السجناء والمنفيين، يتحلى بهمة فائقة للعمل في سبيل الله، وطرح علينا خطة للعمل الإسلامي، وقد استشهد رحمه الله في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي أذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
Allah, 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 Allah.